الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع والأخير من كتاب بنوك بلا فوائد. هكذا لابد أن ينظر إلى هذا المصدر، وبخاصة في الدول النامية التي لا تزال في بداية مرحلة التصنيع، والتي تحرص على حرية أفرادها وإنسانيتهم، على أنه مصدر أساسي وهام، بل وضرورة يحتمها عدم وجود فئات المنظمين بالصورة التي كانوا بها في الدول الرأسمالية، والتي تمثل موردا أساسيا للمدخرات الفردية في هذه الدول. وأخيرا نود الإشارة إلى نقطة هامة في مجال مساهمة النظام في تمويل التنمية الاقتصادية. إن مهمة التمويل ومهمة التربية الادخارية مهمتان مرتبطتان بعضهما ببعض، ويكمل أحدهما الآخر. فإذا عرفنا مهمة التمويل من الناحية الاقتصادية بأنها مهمة توجيه تيار السلع والطاقات لتوسيع قاعدة رأس المال، فإن السيطرة على تدفق النقود، وبخاصة إذا كان هذا التدفق مستمرا، يمكن البنك من ربط القوى العاملة والاستثمار وغير ذلك من العوامل التي تعتبر أساسا لكل تنمية اقتصادية. فإذا صاحب ذلك اهتمام بالتربية الادخارية، فإن طريق التنمية الذاتية المتراكمة يكون قد فتح. باء الاهتمام بالمشاريع الضخمة على حساب الصناعات الحرفية الصغيرة على الرغم من أهميتها. إن نقص هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الدول النامية، وبخاصة تلك التي تسعى وراء الأهداف الكبيرة، يخلق اختناقات قابضة في مجرى التنمية الاقتصادية. ففي معظم الدول النامية تكاد تكون المبادرة الفردية منعدمة، ولذلك تعتقد كثير من الحكومات أن بإمكانها أن تحل محل الأفراد في القيام بالنشاط الاقتصادي، وعلى الأخص الاستثمارات. ولما كانت الحكومات في معظم الدول النامية تسعى وتهتم بالمشروعات الكبيرة، فإن هذه المشروعات تحظى بنصيب الأسد من الإمكانيات والمزايا. ونحن لا ننكر أهمية المشروعات الكبيرة، ولا ننكر أهمية النشاط الحكومي في بعض الأحيان في قطاعات اقتصادية بعينها، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب إهمال المبادرة الفردية أو إغفالها. إن نقص الصناعات الصغيرة وفقدان المبادرة الفردية يعتبران من الظواهر السلبية في النظم الاقتصادية المركزية. إن اقتصاديات الدول النامية في حالة ماسة إلى قاعدة عريضة من الصناعات الصغيرة، ولا شك أن تفجير الطاقات الكامنة لن يتحقق إلا بوجود هذه الطبقة المتوسطة. فالصناعات الصغيرة في الريف تعتبر الوعاء الأمثل لاستيعاب القوى البشرية المتعطلة، كما أن الصناعات الصغيرة تعتبر بمثابة مورد للصناعات الكبيرة، ويمكن أن تكون مكملة لها. يضاف إلى ذلك أنها تتناسب مع ظروف السوق وتغيراته، ولذلك فهي في مأمن من الأزمات الاقتصادية العنيفة. إلا أن إيجاد الصناعات الصغيرة على الرغم من عدم احتياجها إلى معدات تكنولوجية معقدة، فهي في حالة إلى رأس مال. ففي معظم الدول النامية نجد أنه على الرغم من تكرار النداء بضرورة تدعيم الصناعات الصغيرة، فإن الواقع العلمي لا يشهد إنجاز شيء، بل على العكس تسوء الظروف المحيطة بالصناعات الصغيرة القائمة من سنة إلى أخرى. ولا ينبغي أن ننكر أنه لا تزال في السوق الداخلي في معظم البلاد الإسلامية مجالات واسعة وكبيرة أمام الصناعات الحرفية والصغيرة. فالدول الإسلامية تزخر بالطاقات البشرية والخامات الكامنة، ولا شك أن التيسير الائتماني من أهم العوامل المشجعة لنشوء وتدعيم الصناعات الصغيرة والحرفية. فمعظم الصناعات الجديدة أو القائمة لا يستطيع أصحابها مواجهة احتياجاتها المالية من ثرواتهم الخاصة، ولذلك فهم مضطرون إلى الاقتراض. ومن هنا يعتبر الائتمان اليد الدافعة بحق لعجلة التنمية الاقتصادية الحديثة. ولا يعني هذا أننا نغفل أن هناك عوامل أخرى لازمة لتدعيم الصناعات الصغيرة، مثل اتساع السوق والاستفادة بنتائج الأبحاث العلمية. ويلعب نموذجنا الذي قدمناه دورا هاما من خلال نظام المشاركة، حيث يقوم البنك بتوجيه المقترض إلى أرشد طرق الإنتاج وإلى المجالات الفنية الحديثة التي يمكن أن تفيد إنتاجه، وذلك بالإضافة إلى ما يمكن أن يسهم به معهد التدريب المهني إحدى الأجهزة الداخلة في صلب النظام. جيم، الاتجاه العام نحو المشروعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية على الرغم من انتشار البطالات واتساع نطاقها. هذا ويرتبط بالاتجاه نحو المشروعات الضخمة وقيام الحكومات بالنشاط الاقتصادي ظاهرة أخرى خطيرة، وبخاصة بالنسبة للبلدان التي تعاني من زيادة السكان. تلك الظاهرة هي الميل إلى المشروعات ذات الكثافة الرأسمالية العالية. ويرجع هذا الميل إلى حقيقة مؤلمة، هي أن الدول الإسلامية والدول النامية لا تملك رصيدا خاصا بها من التكنولوجيا التي تناسب ظروفها. وتعمل الدول النامية للتخلص من مشاكلها الاقتصادية، وعلى الأخص تلك التي تتمثل في الزيادات المضطردة للسكان بمعدلات تفوق معدلات التنمية الاقتصادية، على السعي وراء تقليد ونقل تكنولوجيا الغرب. والنتيجة التي تصاحب ذلك نشوء اختناق غير مريح في قناة التنمية، يتمثل في قلة مجالات وأماكن العمل. وتحاول بعض الحكومات أن تتمدرن، أي أن تكون مدر، فتتدافع نحو استيراد أحدث الماكينات والآلات دون النظر للظروف والمناخ التي ستستخدم فيها هذه المعدات. إنهم يأملون من وراء ذلك تغيير المجتمع طفرة واحدة وبسرعة. ولقد تناول الكتاب والمفكرون الاقتصاديون بالبحث والتحليل موضوع المقارنة بين طرق الإنتاج التي تعتمد على الكثافة العالية لرأس المال وبين طرق الإنتاج التي تعتمد على الكثافة العالية للعمالة، وتختلف أفضلية هذا الطريق عن ذلك بالنسبة لكل مشروع ولكل قطاع بحسب الأحوال. لكن يمكن القول بصفة عامة أنه لما كان رأس المال عاملا نادرا نسبيا وندرته تعوق التنمية، فلا بد من توجيهه وتخصيص رأس المال المتاح في كل مشروع بحيث يمكن الوصول إلى أقصى الدخل. كيف يتم ذلك؟ باستخدام حسابات المدخلات والمخرجات. ولو نظرنا إلى النموذج الخاص بنا لوجدناه ينحاز نحو طرق الإنتاج ذات الكثافة العالية للعمالة، لأن تشجيع المبادرة الفردية في مجالات الاستثمار عن طريق التدعيم الائتماني معناه تشجيع طرق الإنتاج والكثافة الذاتية للعمالة، ويعني ذلك إدراك الخطورة من الوضع القائم في كثير من الدول من حيث استشراء البطالة استشراء مخيفا. ولقد أصاب رئيس البنك الدولي حينما أشار بحق إلى المشكلة الخطيرة التي ستواجه العالم في الدول النامية، ليست الجوع وبخاصة بعد الثورة الخضراء، ولكنها العمالة. فإذا قررت بعض الدول سلوك طرق التكنولوجيا الحديثة المستوردة والصناعات الثقيلة كما حدث في بعض الدول حيث تعتبر ذلك أقصر طريق للتصنيع، فإن ذلك في رأينا يعتبر سياسة من جانب واحد، وبخاصة إذا لم تفلح هذه السياسة في استقطاب الملايين العاطلين. وجدير بالذكر أن نجاح استراتيجية الكثافة الرأسمالية تتوقف على القدرة على إنشاء صناعات مكملة على نطاق واسع، ولكن نجد مع الأسف أن معدل إنشاء الصناعات الثقيلة أسرع بكثير من معدل إقامة الصناعات المكملة. والنتيجة المؤسفة لذلك هي إنتاج ضخم مصحوب باختناقات في التسويق وضياع في إنفاق رأس المال. ولا يعني ذلك الدعوة إلى عدم إقامة مشروعات ضخمة ذات كثافة رأسمالية عالية والاقتصار على المشروعات ذات الكثافة العالية للعمالة، ولكننا ندعو إلى حفظ التوازن بين الطريقتين. وقد يبدو أن إنشاء قاعدة عريضة من الصناعات الصغيرة والحرفية والتكميلية مهمة شاقة نسبيا عن مهمة إنشاء الصناعات الضخمة المستوردة، وذلك صحيح لأنها تتطلب مراعاة مجموعة من العوامل الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية. وهنا ينكشف لنا عنصر الروعة في النموذج المقترح، فالبنك في موقع يستطيع منه تدعيم ومعاونة الصناعات الصغيرة والحرفية سواء من ناحية التمويل أو من الناحية الفنية، كما يستطيع أن يقف بجانبها في كل وقت بصورة غير مألوفة لدى أي جهاز مصرفي تقليدي. ب. ضيق السوق والطاقات الإنتاجية المعطلة. تعتبر مع الأسف مشكلة ضيق السوق المحلية في الدول النامية مشكلة عادية ومألوفة، ولا يرجع سبب ضيق السوق إلى انخفاض متوسط الدخول أو سوء توزيع الدخل القومي فحسب، ولكن يضاف إلى ذلك سبب جوهري يتمثل في الهيكل الاقتصادي نفسه. فإن الدول الإسلامية والدول النامية عموما تتميز بالطابع المزدوج لهيكلها الاقتصادي، فنجد القطاع الحديث جنبا إلى جنب مع ما يسمونه بالقطاع التقليدي، وتتمثل مشكلة ضيق السوق بالنسبة لكل قطاع مرضا يكاد يكون مزمنا. والقطاع الحديث ينتج للتصدير غالبا، وحتى يستقيم الأمر فإنه لابد أن تنشأ سلسلة من الآثار تبدأ من المنتج لتصل إلى المستهلك الأخير، إلا أن هذه السلسلة من الآثار لا تخرج عن بعض مظاهر النشاط الجانبي قليل الأهمية بالنسبة للسوق الداخلي. أما الآثار المرجوة فهي تعود على السوق الخارجي، حيث إن معظم الخامات تصنع في الخارج من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن الطلب على الإنتاج المحلي ضعيف لقلة العمالة في هذا القطاع الذي يمتاز بكونه ذا كثافة رأسمالية عالية. أما في القطاع التقليدي فبينما يجب أن تنشأ سلسلة الآثار من المستهلك حتى تصل إلى المنتج، فالطلب من المستهلك يمكن بل ويجب أن يؤدي إلى عرض بواسطة المنشآت الصغيرة بالذات، وبذلك يتحقق ما يمكن تشبيهه بمولد الحركة، إلا أن ذلك لا ينسحب في العادة إلا على جزء صغير من الطلب. إن التطلع نحو رفع مستوى المعيشة باقتناء السلع الكمالية أصبح شيئا مألوفا، وهذه السلع تنتج في الخارج ونادرا ما يتم إنتاجها محليا، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف أرصدة النقد الأجنبي والعملات الصعبة. وقد يعزين أن السياح من الدول الصناعية يقبلون على شراء السجاجيد الفاخرة وما شابهها من الدول النامية، ولا شك أن العمل على تعديل هذا الهيكل الاقتصادي في الدول النامية لا بد أن يسهم في توسيع السوق، ونحن نعرف أن نمو السوق يبدأ بتقسيم العمل وتوسيع نطاق المبادلات والمعاملات السلعية التي تعتبر النقود أداتها. وكنا نتساءل ما الدور الذي يمكن أن يسهم به النموذج المقترح في توسيع نطاق السوق؟ لقد ظهر أول بنك في ميت غمر، وهي منطقة يوجد بها نشاط زراعي وحرفي وقليل من الصناعة، ولا شك أن زيادة الصناعات الصغيرة يصاحبه سحب العمالة الزائدة من قطاع الزراعة وهو القطاع الأكبر. فإذا علمنا أن معظم المقترضين يعيشون بعائلاتهم في الريف ولم يغيروا عاداتهم المعيشية وتقاليدهم الإنفاقية، فمن إذن يقوم بشراء الإنتاج الزائد؟ إن البنك يقوم بدور فعال وهام في الإجابة على هذا التساؤل، وذلك بدوره الذي سبقت الإشارة إليه في مجال التربية الإدخارية، فكل زيادة في دخل أصحاب الدخول البسيطة تتجه عادة إلى السلع الغذائية، أي أن السلع الصناعية تعاني من قلة الطلب عليها. وترجع العلة في رأينا إلى عدم وجود السلوك الادخاري، فلو قام الفقير بادخار بعض القروش من دخله البسيط المتواضع لنثر عن ذلك تغيير في اتجاه الطلب من السلع الغذائية نحو السلع الصناعية، ثم يتسع السوق بعد ذلك. إن مساهمة البنك في إقامة صناعات متنوعة وأنشطة عديدة في المحليات على أسس من اللامركزية، كل هذا يؤدي إلى توسيع السوق، واتساع السوق يعتبر كما ذكرنا شريان الحياة للصناعات الصغيرة. ففي كل منطقة يزاول البنك فيها نشاطه تروج أنواع معينة من الصناعات، وبذلك تنشأ عدة علاقات تبادلية بين المناطق بعضها مع بعض، ومن خلال صندوق الاستثمار ينشأ طلب متنوع على كثير من السلع، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخول في أيدي المواطنين في المنطقة، ثم إلى توسيع نطاق إنتاجهم. والمصانع المقامة بواسطة صندوق الاستثمار تحقق أرباحا، وهذه الأرباح يعاد استثمارها، وهذا يعني زيادة الطلب على العمل والخامات والخدمات، وهكذا تبدأ سلسلة من الآثار الإيجابية البناءة. وفي وسط هذه السلسلة نجد بنك الادخار. فإذا تذكرنا الطاقات الإنتاجية المعطلة في الدول النامية، نستطيع أن نلمس المساهمة الكبرى التي يؤديها البنك في طريق التنمية الاقتصادية. خلاصة وتلخيصا لما تقدم، يمكننا أن نقول إن مساهمة النموذج الذي عرضناه تبدو واضحة وضرورية في ظل الظروف الاقتصادية في الدول الإسلامية، وبخاصة بعد أن استبان لنا تشعب المساهمات التي يمكن أن يقدمها في مجال التغلب على الاختناقات والصعوبات التي تعترض عملية تكوين رأس المال. ففي جانب العرض تنشأ وسيلة تمويل من خلال التربية الادخارية تصلح لمواجهة احتياجات التمويل القصيرة الأجل والطويلة الأجل، كما أن النموذج يقدم من الوسائل ما يحول به دون إنفاق الزيادة في الدخول في الأوجه التي لا تعود على الإنتاج بالنفع والفائدة. وفي جانب الطلب يحقق صندوق الاستثمار بجانب نشاط الإقراض والتربية الائتمانية مجالات استثمار متعددة، ذلك بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به البنك كرائد في مجالات الاستثمار في الحالات التي ينعدم فيها وجود المنظمين ويترددون في بدء النشاط الاقتصادي. هذا وبالله التوفيق. المحاضرة الخامسة: تقييم النموذج من حيث آثاره الاجتماعية. والآن نتناول الآثار الاجتماعية للنموذج بعد أن استعرضنا في المحاضرة السابقة الآثار الاقتصادية والتقييم الفني، وهذا في رأينا أعمق بعدا وأكثر أهمية من غيره من الآثار. ألف: تعبئة سكان الريف وتحويلهم إلى الإيجابية بدلا من السلبية واللامبالاة والاتكالية. لما كان رأس المال لا يعتبر وحده كافيا لتحقيق التنمية الشاملة، فإن انتقال المجتمع إلى مرحلة النمو الذاتي لا يمكن أن يتم إلا إذا حدث تغير اجتماعي فعال. وفي نفس الوقت فإن نجاح عملية التغير الاجتماعي تتوقف أولا وأساسا على تكوين شخصية ذات مواصفات معينة لدى معظم المواطنين. ولقد ظلت النظرية الاقتصادية مدة طويلة تهمل الآثار العامة للتعليم والتربية، ويدخل في ذلك آثار التربية الادخارية وعلاقتها بالناحية الاقتصادية. وكان الاستثمار في تكوين رأس المال العيني إلى وقت قريب هو المحور الذي تعتمد عليه عملية النمو الاقتصادي، وكان النظر يتجه إلى عامل الإنتاج العمل من الناحية الكمية فقط. ولكن هذه النظرية تغيرت في السنوات الأخيرة بعد أن أثبتت الإحصائيات والدراسات الاقتصادية أن الإنفاق على التعليم يعتبر نوعا من أنواع الاستثمارات العامة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تشابه معدلات النمو الناشئة عن الاستثمار في التصنيع مثلا. وتعمل الحكومات في الدول النامية على تغيير سلوك المواطنين أو على الأقل التأثير فيه بوساطة التعليم منذ الصغر عن طريق المعاهد والمدارس، إلا أن هناك بعض تحفظات على هذا الأسلوب. ربما يكون من الممكن في الأجل الطويل الوصول إلى تأثيرات جوهرية وإيجابية في سلوك المواطنين من خلال التعليم في المدارس، ولكن ذلك يتطلب قاعدة اقتصادية قوية ليمكن بواسطتها تمويل برامج تعليمية شاملة وسليمة. ومعلوم أن معظم الدول النامية تفتقر إلى مثل هذه الإمكانيات المالية. يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الأسلوب لن يشمل سوى الصغار والأطفال، وإذا حاولنا تنفيذ برامج التعليم النظامي على الكبار فإن ذلك يحتاج أيضا إلى وقت طويل. ثم إن نجاح هذا الأسلوب يتوقف كذلك على ما إذا كان سلوك المراد تعليمه يتمشى مع التقاليد المتوارثة والأهداف الاجتماعية والسياسية إلى آخره. ولقد أصاب بعضهم بقوله إننا جميعا نعلم أن أصعب جزء في أسلوب التعليم هو اتباع المعلم. هنا نرى فرصة سانحة للدول الإسلامية والدول النامية بوجه عام من خلال التربية الادخارية للتأثير على سلوك الأفراد في وقت قصير وبدون تكلفة كبيرة. فالتربية الادخارية تربية ذاتية تؤدي إلى اكتساب العديد من الخصائص الإيجابية والفضائل المطلوبة. وسنتناول الآن بشيء من التفصيل المراحل أو الخطوات المتضمنة في السلوك الادخاري التي ينتج عنها عدد من الآثار التربوية نستطيع أن نتبينها من خلال تحليل هذا السلوك. تحليل السلوك الادخاري: ليست عملية تحقيق الفائض والقيام بادخاره عملية أولية تقوم بها الشخصية، وإنما هي سلسلة مركبة من مجموعات من العمليات تتم داخل الشخصية على مستوى الرمزي وتنتهي أخيرا إلى أن يبرز هذا السلوك عمليا. فما هي تلك العمليات التي تتم على مستوى الرمزي والتي تكمن وراء العمليات السلوكية؟ أو بعبارة أخرى، ما هي تلك العمليات التي تحقق السلوك الادخاري وتقود إليه؟ يمكن أن نحدد هذه العمليات في إطار تسلسلي، ولو أنه يجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات شأنها شأن أي عمليات أخرى تتم داخل الشخصية، ليست كل منها منعزلة عن الأخرى، أو أن هناك حتمية ترتيبية بين هذه العمليات، فهي كما ذكرنا تتم متفاعلة بحكم الطبيعة الدينامية للشخصية الإنسانية. والعملية الأولى من هذه العمليات هي ألف تقييم ظروف الحياة، حيث ينظر الفرد إلى إمكانياته الحاضرة وتوقعاته المستقبلة ويعمل على توجيه الإمكانيات الحاضرة إلى المجال الأفضل. ويتضمن هذا التقييم تدريب الفرد على الدقة في حساب ما يمتلكه من إمكانيات وفي حساب المقدار الذي تخدم به هذه الإمكانيات أهدافه المستقبلة. ب: وتفتح هذه العملية أمام الفرد الطريق إلى الإدراك الكلي للموقف بأبعاده المختلفة والعلاقات بين هذه الأبعاد، وهي التي هي ها هنا عبارة عن عناصر الموقف المعيشي التي تتضمن المستوى الحالي للدخل والاحتياجات الراهنة والتوقعات المستقبلة بما فيها من مخاوف وآمال، ومدى ما يحمله كل عنصر من هذه العناصر من شدة أو ضعف في ضغطه على الفرد. جيم: يؤدي الإدراك الكلي للموقف وإدراك العلاقات القائمة بين أبعاد هذا الموقف أو المجال إلى وضوح الهدف، ويعمل هذا الإدراك بدافع قوي حيوي للوصول إلى الحل، وهو هنا القدرة على تنظيم مكونات الموقف وعناصره بصورة تكفل له تحقيق العملية التوافقية بين رغبات ذاته وبين واقع العالم الخارجي. دال: ينتج عن ذلك التوزيع الداخلي لطاقات الفرد القدرة على التحكم في تأجيل مطالب وحاجات راهنة إلى فترات أخرى. وبعبارة استعارية، فإنه بعد أن يسحب الفرد من بعض عناصر الموقف جزءا من شحنتها ويضيف هذا الجزء المسحوب إلى عناصر أخرى في الموقف، فإنه يستطيع أن يجد القدرة على التحكم. والقدرة على التحكم أو الضبط الذاتي للنزعات تكتسب قيمتها الكبرى من أنها أولى عمليات التوافق السليم، وهذه تكتسب بالتعليم، فالفرد لا يولد بها ولا يرثها. ها: العملية التي تلي العمليات السابقة والتي هي بمثابة النتيجة لها هي أن يتخذ الفرد قراره فيمارس السلوك الادخاري كما بدا لنا في العرض السابق من خلال عملية ذكية من تنظيم هادف للجهد. ولهذه العملية الأخيرة قيمة كبرى تتمثل في أن القرار الذي اتخذه الفرد قد صدر عن حرية مطلقة للفرد وإيجابية، وهي إيجابية لأنها أدت في النهاية إلى الإقدام على اتخاذ موقف عملي. ومن هذه الحرية الذاتية المطلقة ومن تكرار حدوثها يستمد السلوك الادخاري عناصر التدعيم والتعزيز، والتي تنتهي إلى ثبوته واستمراره، أو بعبارة أخرى تنتهي إلى مستوى العادة التي تتكون من خلال سلسلة من عمليات تسفر في النهاية بتكرارها عن تكوين تنظيم معين في الشخصية ينعكس في كل تصرفاتها. وإذا أدخلنا في اعتبارنا الطابع الديناميكي للشخصية، فإن اكتساب السلوك الادخاري يعتبر منبها تستجيب له الشخصية بالثبات والاستقرار في مظاهر سلوكها، وذلك الثبات والاستقرار يعتبر منبها جديدا لاستجابات أخرى، وهكذا دواليك، كل استجابة تعتبر منبها يستثير استجابات أخرى. وإذا فعملية تدريب الأفراد على ممارسة السلوك الادخاري إنما هي عملية مقصورة مجدية لأفراد المجتمع، تربية في ضوء أهداف ومطالب معينة، وهي تربية على مستوى عريض نستطيع أن نلمس جدواها عندما نضع في اعتبارنا أن التخطيط يسير على مستوى المجتمع كله دون أن تنحصر في دائرة مدرسة أو في حدود مصنع أو داخل مؤسسة. ثم إن فعاليتها تأتي من أنها لا تتعارض مع الدوافع الفطرية للفرد، ويمكننا أن نلخص التحليل الذي تقدم في عبارة أكثر بساطة مؤداها أنه من خلال الأمل وتحوله إلى رغبة، والرغبة وتحولها إلى إرادة، وما يرتبط بذلك من انفعالات نفسية تنشأ عدة فضائل نفصلها فيما يلي: أولا الشعور بالمسؤولية والإحساس بها وضبط النفس، فرب الأسرة الذي يقتطع من دخله جزءا من أجل أبنائه إنما هو في الواقع يدرب نفسه على الحرمان من تحقيق شهواته الخاصة، أي أنه يمارس مواجهة مسؤولية لشهواته وضبطا مقصودا لنفسه، وتكرار ذلك ويومية حدوثه يكسب العادة التي تنعكس في مستويات مختلفة ومتنوعة من السلوك. ثانيا الترشيد، ونعني بالترشيد المحافظة على كل ما له قيمة من النقصان أو الضياع دون فائدة، وكلنا نعلم أهمية هذا السلوك إذا استطعنا أن نوفره بين الموظفين والعمال والمؤتمنين على وسائل الإنتاج المختلفة. ثالثا الثقة بالنفس، إن طريق المئة ميل يبدأ بالخطوة الأولى، فإنجاز خطوة واحدة هو الوقود الذي يمد الفرد بالقدرة على أن يتبع الخطوة الأولى بالخطوة الثانية، والمدلول النفسي لذلك أنه جرب فنشأت الثقة في النفس، وذلك بعينه ما يحدث عندما يجد الفرد أنه استطاع برغم كل الظروف أن يضع لنفسه شيئا مدخرا يمتلكه ويستطيع بمفرده أن يمارس التصرف فيه. رابعا زيادة الرغبة في العمل، لما كان الادخار يعني تحقيق هدف كان أملا ثم تحقق بوساطة العمل، فإن موقف الفرد من العمل ونظرته إليه تتغير على عكس الفرد الذي لا يستطيع أن يخطو نحو تحقيق آماله. خامسا السلوك الديناميكي، يقول ريستو إن الإنسان في الدول النامية يميل إلى اعتبار الحياة المادية حوله وكأنها هدية من الطبيعة بدلا من اعتبارها من صنع الإنسان، ويشارك السلوك الادخاري في تغيير هذه النظرة إلى حد كبير، فالفرد الذي تعود أن يحيا حياة عفوية سنجده إنسانا آخر عندما يتعود ممارسة السلوك الادخاري الذي يعلمه أن يضع لنفسه أهدافا وأن يتعلم الوسائل لتحقيق هذه الأهداف وأن يستبدل أهدافا بأهداف وأن يضيف أهدافا إلى أخرى بدينامية مجدية وملموسة.